بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والمستمعين إلى موقعنا على السبريكر في لقائنا السادس من هذه الدورة لشرح كتاب الصيام من جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال الإمام الترمذي، قال: باب ما جاء في فضل صوم يوم عرفة. ثم ذكر الحديث: حدثنا قتيبة وأحمد ابن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير ابن جرير عن عبد الله بن عبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن. والحديث رواه مسلم أيضا في صحيحه. قال: وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة. هذا مجمع عليه بين أهل العلم أن صيام يوم عرفة مشروع لهذا الحديث العظيم الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يوم من أيام أعياد الإسلام، اجتمع فيه الحجاج في موضع الموقف أعظم نسك أنساك الحج يوم الوقوف بعرفة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الحج عرفة، أي من لم يقف في عرفة فلا حج له. وهذا اليوم يشرع لكل من على وجه الأرض من المسلمين أن يستنى بصيام هذا اليوم. يقول الرسول: أحتسب على الله، أي أرجو من الله تعالى، يعني يدعو ويرجو الله تعالى أن يكون صيام هذا اليوم لمن صامه من المسلمين لله تعالى أن يكفر ذنوب سنة من التي مضت في عمر هذا المسلم، وسنة قادمة في حياة هذا المسلم. وهذا أشك أمر عظيم. والتكفير هنا للسنة التي يعني مضت لا إشكال فيه، إشكال السنة التي مضت لا إشكال في أن فيها ذنوب، فهذا اليوم يكفر تلك الذنوب التي قد حصلت. وأما السنة التي قبلها فقال العلماء في أنه يكفر السنة التي لم تأتي بعد، أي بأن الله تعالى يجعل له من الأجور العظيمة في صيام هذا اليوم ما يكون مزيلا ومكفرا للذنوب التي ستأتي بعد ذلك. ومن أهل العلم من قال أن الله يحفظه أن لا يقع في الذنوب في السنة التي تقدم عليه بعد صيام ذلك اليوم إن عاش وطال به العمر. طيب، هنا سؤال: صيام ذلك اليوم أي ذنوب يكفرها؟ قد سبق معنا حديث في هذا الكتاب، كتاب الصيام، أن هذه الأعمال جميعها، بل حتى قلنا أن جميع الأعمال الصلاة والصيام إلا الحج اختلف فيها العلم، أن هذه الأعمال من فرائض من سنن وإنما تكفر الذنوب الصغائر، تكفر الذنوب الصغائر. وقيدنا ذلك بحديث أبي هريرة، الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى جمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، أي من الصغائر، ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. لأن الكبائر تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى توبة، إلى توبة نصوح من ذلك الذنب. إذن هذه الأجور في هذه الأعمال العظيمة جميعها تأتي، فإذا وجد الصغائر محتها، إذا وجد الصغائر محت تلك الصغائر، وهذه الذنوب ظلت كاملة لا ينقص منها شيء، كاملة. فإن لم تجد لا كبائر ولا صغائر فإنها ترفع، يكون رفعة لهذا المسلم. فإن وجدت الصغائر محتها، وأما الكبائر قالوا تخففها. كيف تخففها؟ لأن الكبائر تحتاج إلى توبة نصوح، فيؤتى به يوم القيامة وعنده من الكبائر ما الذي ينبغي أن يتوب منها قبل موته حتى تمحى عنه، فلم يتب، فإنه ذلك اليوم توزن أعماله، إن شاء الله غفر له، غفر له جميع الذنوب برحمته وفضله سبحانه، وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه بهذه الكبائر بعد المقاصة، بعد المقاصة وزن الأعمال، وزن الأعمال في الميزان. نعم، ثبت هذا في منهج السنة أن الميزان موجود، وله كفتان وله لسان، فتوزن الأعمال، فتوضع الكبائر في كفة، وتوضع الأعمال، هذه الفضائل الأعمال التي فعلها جميعها توضع في الكفة الأخرى. فإن ثقلت الأعمال الصالحة نجا ودخل الجنة ابتداء، فإن حصل قصور فإنها تغفر ما يقابلها من الكبائر، فإن بقي شيء من الكبائر بعد ذلك فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. إذن هذه الأعمال تمر على الصغائر فتمحيها وتبقى كما هي لا تنقص، ثم تأتي يوم القيامة تخفف الكبائر بالوزن، الوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا يظلمون. فأولئك الذين، هكذا أعمال توزن خير وشر، فمن تساوت أعماله كان من أهل البرزخ، ومن كثرت أعماله أعمال الخير دخل الجنة ابتدائي، ومن كانت أعماله الكثيرة من الخبائث فإنه تحت رحمة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا لمن؟ هذا لأهل الإسلام المسلم. أما الكافر والمنافق فإنه يرد على النار ابتداء ورودا أبديا. إذن إذا علمنا فضل هذا اليوم العظيم وصيام يوم واحد يكفر لك ذنوب ماذا؟ سنة قادمة وسنة مضت. وقد مضى معنا أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، لأن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، ويوم عرفة يكفر، يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة واحدة. فلا شك أن صيام يوم عرفة صيام عظيم، وله ميزة وله أجر عظيم عند الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يبلغنا هذا اليوم، وأن يجعلنا من الصائمين القائمين فيه، إن لم ييسر لنا الحج إلى بيت الله تعالى، نسأل الله أن ييسر لنا ذلك برحمته وفضله. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة. إذن هذا حديث مخصوص في كراهية صوم يوم عرفة للحاج بيوم عرفة، أما غير الحاج وإن كان في عرفة ممن يخدم الحجاج ولكنه ليس بحاج، ليس بمحرم، فله أن يصوم، يظل على الحديث الذي سبق. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب. إذن هذا حديث الرسول عليه الصلاة كان في حج وكان يوم جمعة فأفطر الرسول شرب اللبن، وجاء في بعض الروايات أنه يعني قرب آخر النهار، يعني قبل بعد الزوال، بعد أن خطب وصلى بالناس وذهب إلى يعني قرب جبل الرحمة وكان يدعو، فجاءت إليه أم الفضل نعم رضي الله تعالى عنها بلبن فشرب منه وراء الناس ففعلوا مثله. قال أبو عيسى هذا حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، رواه الإمام مسلم أيضا، فهو حديث صحيح لا أبار في صحته. قال بعد ذلك حدثنا أحمد بن منيع وعن علي وعلي ابن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن أبيه سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. هذا رأي ابن عمر، قوله ولا أنهى عنه هذا رأي ابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، هذا حديث حسن، وهذا الحديث صحيح، صحيح أهل العلم أيضا. طيب نقول في مسألة صيام يوم عرفة للحاج وكراهية ذلك، أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصوم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في يوم حج ومشقة وهكذا، فشرب اللبن أمام الحجاج حتى يفطروا مثله. واختلف أهل العلم، فمنهم من قال يحرم صيام ذلك اليوم، ومنهم من قال يكره، ومنهم من قال يجوز، وصامه بعض السلف. نعم، الأقرب والعلم عند الله وهو مذهب مشايخنا وعلمائنا أنه يحرم لحديث عقبة، حديث عقبة ابن عامر قال عقبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر، خلي بالك يوم عرفة يوم التاسع، ويوم النحر يوم العاشر، وأيام التشريق أيام التشريق بعد يوم النحر التي هي الثلاث الأيام. قال عيدنا أهل الإسلام وهو أيام أكل وشرب، وهو أيام أكل وشرب. إذن هنا جاء النهي عن صيام يوم النحر، يوم النحر نعم، ويوم الثلاثة الأيام الشروق أيام التشريق. طيب فذكر قال يوم عرفة أيضا وجعل يوم عرفة، وهذا الحديث محمول على ماذا؟ على الحاج. إذا أيام التشريق كذلك يوم عرفة للحاج وهو كيوم عيد، لأن يوم عرفة بالنسبة للحاج يوم عيد عظيم، خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 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 الموقف، في الموقف يعني قبل موضع عرفة عليه الصلاة والسلام في مسجد نمرة، في موضع نمرة كان موضع للصلاة، والآن مسجد عظيم. فأمر بلال، وكان يوم جمعة ومع ذلك لم يقم جمعة، أمر بلال فأذن ثم خطب. أولا خطب الرسول قبل دخول وقت صلاة الظهر، خطب رسول الله خطبة عظيمة، خطبة واحدة، ثم أمر بلال فأذن للظهر عندما حان وقت الظهر، ثم صلى بهم الظهر، ثم أذن للعصر فصلى بهم العصر، كل ذلك جمع وقصر لأنه يوم حج والرسول مسافر ومن معه أيضا، ولم يكن يعني يجمع ذلك اليوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عرف أنه صلى جمعة في سفر قط، وكان يوم عظيم وخطبة عظيمة، ونصح الناس ووجه وبين شرائع الإسلام العظيمة في ذلك اليوم. إذن هذا يوم عيد عند الحجاج خاصة، فيحرم صيامه للحجاج خاصة. أما كونه عيد، ليس كونه إنه يوم جمعة، لا شك أن جمعة عيد من أعياد الإسلام، لكن دون هذه الأعياد العظيمة. والدليل هو أن هذا اليوم يحتف به أهل الإسلام من الحجاج في هذا الموضع العظيم، ويذكرون الله ويلبون ويدعون. ولا شك أن يعني هذا اليوم يوم شاق على الحجاج في الموقف، فيحتاج الحاج يعني يتخفف من الصيام ويستعين بالمأكل والمشرب حتى لا يضنيه المدى الصيام فيضعفه، لكن يجتهد في الدعاء واستغفار، ويأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت وقال النبي من بعد يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك، الدعاء. فإذن هذا الدليل. هكذا يعني أهل العلم، من كما قلنا مشايخنا يقولون يوم يحرم على الصائم على يعني على الحاجة نصوبا، ومن قال دون ذلك فالأمر في سعة في سعة. قال ابن عمر رضي الله عنهما كما في الحديث، يعني قوله ولا أنهى، إذن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصمه، وفعل الصحابة من بعده: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع، يستنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصومون ذلك يوم في الموقف ويفطرون، ومن حولهم كان يفعل ذلك. لكن ابن عمر قال ولا أنهى، قال لا أصومه، مستن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن قبله ومن بعده. ثم قال ولا أنهى. قلنا أن هذا رأي ابن عمر، إذن أصح ما جاء في حرمة صيام يوم عرفة حديث عقبة. نعم، والخلاف وارد في المسألة، ويدل يعني على ذلك على أن المسألة فيها يعني خلاف، لكن قد يقال لا دليل على أنه يعني يكون سبب لضعف الحاج. نقول نعم لا سبيل، ولذلك نحن لا نقول يعني أن يعني عدم صيامه للضعف، لا يقول لا يلزم هذا، ما يلزم نحن بهذا، لكن إنما هذه من أيضا من العلل التي يحتج بها من يقول أنه أيضا يضعف، هذا لا شك لا أحد يشك أنه، لكن قد يكون تفاوت الإنسان من الآخر وهكذا. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء. باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء، إذن أيضا هنا ندب وتحريض ودعوة لكل مسلم من يقدر على صيام يوم عاشوراء أن لا يدعه. ذكر في هذا الباب حديث قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. هذا أيضا من رواية الإمام مسلم، لأن هذا الحديث صحيح لا خلاف في صحته، وفيه حث على صيام يوم عاشوراء. قال أبو عيسى لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال في صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة. نعم، إذن حديث أبي قتادة صريح، وهو عند الإمام مسلم أن هذا اليوم يكفر ذنوب سنة، ذنوب سنة. فحري بالمسلم أن إذا مر على هذه النفحات الربانية والعطايا التي تأتي من الله تعالى لعباده بغفران الذنوب، أن يجتهد في صيام هذا اليوم، ما أيسر الأمر، يوم واحد يكفر لك ذنوب سنة مضت، وكما قلنا هي الصغائر وتخفيف للكبائر، والعمل الصالح هذا لا يفنى ولا يضيع، محفوظ عند الله تعالى. إذن هذا اليوم فضله عظيم وصيامه سنة، لا نقول واجب ولا نوجب على أحد إلا ما أوجب الشرع، فنقول صيامه سبق، وقد سبق معنا في دروس مضت أيضا شرح لمثل هذا اليوم. وفضل هذا اليوم في هذا الشهر شهر محرم عظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بصيام والإكثار من صيام أيام المحرم، وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، صيام شهر الله المحرم. فمن صام أيامه كلها ولو كلها جاز له ذلك، ولكن يبقى الحرص والمتابرة على صيام اليوم العاشر، ومعه التاسع، ومعه التاسع نعم. وفيه سنة، وفيه سنة أن يوم التاسع يعني جاء فيه آثار، والذي معنا الباب سنذكر فيه بعض ما جاء من هذه الآثار فيما يتعلق بصيام يوم عاشوراء. ولذلك قال الإمام الترمذي بعد ذلك قال باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء، في ترك صوم يوم عاشوراء. طيب هنا تكلم في الصيام، رجع يتكلم في الصيام. قال حدثنا هارون ابن إسحاق همداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان عاشوراء يوم نصومه قريش في يوم تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة، وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. الحديث رواه البخاري وأخرجه مسلم أيضا، فالحديث صحيح لا خلاف في صحة الحديث، وجاءت روايات كثيرة في ذلك، منها قال الإمام الترمذي في الباب عن ابن سعود يعني حديث، وقيس بن سعد وجابر بن سمرة وابن عمر ومعاوية. قال أبو عيسى والعمل على عند أهل العلم على حديث عائشة الذي مضى معنا حديث الباب، وهو حديث صحيح نعم، لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل. إذن هذا الصيام صيام يوم عاشوراء يوم فضيل، وكما ذكرنا والحديث يدل على هذا اليوم أنه كان مشهور في الجاهلية، وكانوا يعظمونه في الجاهلية، وكانوا يعلمون ذلك، وقد يكون ذلك أخذوه من اليهود، لأن اليهود كانوا في المدينة، فلعل يعني العرب أخذوه من ذلك، لأن العرب يعني أمة أمية لا عندها معرفة بهذه الأمور، فلعلهم أخذوه من اليهود، واليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء ويقولون هذا اليوم الذي نجى الله موسى وقومه، ويعني أغرق فرعون وقومه، فصيامه يعني شكرا لله الذي أنجى موسى. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يصومونه قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد سئل يعني عن ذلك، فأراد أن يقرر، والرسول عليه الصلاة والسلام قد كان يعني افترض صيام عاشوراء، كان الرسول يعلم بعظم هذا اليوم، لكن ماذا هنا يقرر ما كان عليه اليهود وسبب صيامهم حتى يبين أنه صيام يوم أنجى الله فيه موسى. يعني لما رأاهم يصومون قال لماذا يصومون، وهو يعلم أن هذا اليوم معظم، لكن هل يصومون لتعظيمه أو أنها عادة عندهم، لأن هؤلاء لا يتعبدون الله تعالى بإذن الله، لأنهم أدخلوا على يعني ما جاء به موسى من دين تحريف وإفساد فيه، والله كما تعلمون. فهنا بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقال نحن أولى بموسى منهم فصامهم. وهكذا يعني في بدء يعني الفرض في الصيام كما سبق أن ذكرنا في الدرس الأول أنه كان صيام يوم عاشوراء يوم يعني أول ما افترض الصيام بالدرجة الأولى كان صيام يوم واحد في السنة وهو يوم يعني العاشر، يوم العاشر. وكان أهل الجاهلية أيضا يصومونه، لكن لما يعني الرسول فرض عليهم صيام ذلك اليوم فرضه على أنه صيام واجب، صيام واجب، فصامه أهل الإسلام ويعني الصحابة رضوان الله عليهم على أنه صيام واجب كصيام رمضان فيما بعدك يوم شرع لهم. جاء في حديث حكيم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعمال يعني هؤلاء أهل الجاهلية يعني صيامهم هذا هل ينفعهم ولا لا ينفعهم؟ من مات على الكفر هذا لا ينفعه شيء، لو عمل من الخير لوجه الله ما عمل، لكن من كان يعمل عمل لوجه الله في أيام الجاهلية يعني يعطي الفقراء يعطي الأيتام يعطي أعمال البر لوجه الله، لوجه الله لأنهم يؤمنون بالله تعالى لكن يجعلون معه شركاء، فكل عمل عمله الجاهلي الكافر ذلك اليوم لوجه الله فإنه إذا آمن نفعه ذلك. وكما قلنا في حديث حكيم سأل رسول الله عن أعمال قال كنت أتحنث بها في الجاهلية أي أتقرب إلى الله تعالى، أتقرب بها يعني مثل ما ذكرنا يعني صلة رحم أيضا عتق رقبة أيضا يعني يصوم لوجه الله كان يعني هكذا أو للفقراء والمساكين. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت أي من العبادات التي كنت تؤديها لله تعالى، أسلفت يعني هكذا في على ما أسلمت أي على ما قدمت من هذه الأعمال، فالله تعالى يضيع عمل العامل إذا كان الوجه لأنه قد أصبح بعد ذلك مسلم. فمن عمل لله عمل خاص بالله تعالى لوجه الله تعالى فإنه يقبل منه ويكون في ميزان حسنة لأنه مسلم أصبح الآن، أما الكافر فلا. ثم أن أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بالصيام وجوبا، فلما فرض رمضان ترك وجوب صيام يوم عاشوراء، فكان بعد ذلك سنة، كان بعد ذلك سنة ومستحب. وقولها في الحديث فمن شاء صامه ومن شاء تركه، هذا ليس يعني هذا يعني دليل على أنه سنة ليس للتخير، وإنما هو بيان لعدم الوجوب لأنه كان واجب قبل ذلك، فبينت أنه ليس على الوجوب الآن إنما على يعني على أنه يعني قد نسخ الوجوب. ومع ذلك نقول أنه لا ينبغي أن يتركه، ومن تركه من ترك صيامه فلا إثم عليه، لا بأس، لا شك بذلك، لا إثم عليه، لكن لا ينبغي لمن عرف الفضل العظيم أن يترك يعني صيام هذا اليوم وهو يوم واحد طيب هناك سنن أيضا في طريقة صيامه وما يعني يكون من زيادة في هذا الباب ذكرها العلماء في الباب الذي يليه. قال باب ما جاء، قال الإمام الترمذي باب ما جاء في عاشوراء أي يوم هو. إيه ذكر قال حدثنا هناد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن حاي بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه، فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ثم أصبح من يوم التاسع صائما، من يوم التاسع صائما. قال قلت أهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء ويوم العاشر، يوم عاشوراء ويوم العاشر. إذن يعني هذا الحديث كما ذكر يعني أيضا أهل العلم أنه أخرجه الإمام مسلم، الإمام مسلم قل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر، هذا دليل على أن العاشر هو اليوم، أن عاشوراء هو اليوم العاشر، ولذلك قالوا عاشوراء، عاشوراء أي يوم العاشر، أي يوم العاشر. ويعني ذكر أهل العلم مراتب لصيام هذا اليوم. أيضا يعني جاء قال ثم أصبح من يوم التاسع صائما. قال النووي التصريح ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم يتأوله على أنه مأخوذ من إضماء الإبل، فإن العرب تسمي اليوم الخامس من يوم الورد رباعاء، وكذا باقي الأيام على هذه السنة، فيكون التاسع عاشرا. إذن عرفنا هنا قوله التاسع أي يقصد به العاشر، هذا كلام العرب في ذلك الزمان. وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف على أن العاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، وذكره أهل العلم ممن تقدم، وممن ذكر سعيد بن سيب حسن البصري كما ذكره الشارح في الترمذي ومالك وأحمد الإمام مالك والإمام أحمد إسحاق وخلائق كثيرة، لا خلاف في هذا المثل، بل إجماع فيه أن يعني صيام يوم عاشوراء هو اليوم العاشر، وليس في هذا الحديث دليل على أن اليوم التاسع هو يوم عاشوراء. وكما ذكرنا في وإن كان فيه قول لكنه ضعيف، في قول بعضهم أخذوا الظاهر ولكنه قول ضعيف لا يحتج به. وكما ذكرنا أن عبد العباس يبين أن السنة أن يبدأ بالتاسع، هنا بعض أهل قالوا أنه السنة أن يبدأ بالتاسع، معنى كأنه يرى صيام يوم التاسع يعني ثم العاشر، لأنه علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان ماذا قال، لئن عشت إلى قابر لأصومن معه يوما، وجاء بعض التاسع وفيه خلاف، والرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مات ولم يدرك ذلك. إذن السنة أن يبدأ بالتاسع ثم العاشر. وهل في كلام ابن عباس في قوله هكذا كان يصومه رسول الله، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يصوم التاسع، مات قبل، يعني قوله يعني كان يصومه، الرسول ما صام يوم التاسع، وإنما قلنا نحن يقصد التاسع يقصد العاشر، لكن قد يرد علينا هذا القول، فنقول كلام ابن عباس أن رسول الله عزم أن يصومه، عزم أن يصومه وكأنه صامه ولو عاشر صامه، فنحن نصومه لأن رسول عزم أن يصومه وإن لم يكن صامه. وهذا إذن كلام أهل العلم في هذه المسألة. والحديث الآخر، حديث الآخر يعني في المؤلف في هذا يعني الباب حديث يعني أخرى تذكر هذا، قال الحديث في الحديث الآخر حديث قتيبة قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر، أخرجه مسلم، فهذا حديث صريح. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حسن صحيح، وقد اختلف العلم في يوم عاشوراء، قال بعض يوم التاسع شفت، وقال بعض يوم، قلنا يحمل التاسع على أنه سنة يبدأ بها ثم يأتي بالعاشر، ولا خلاف أن، وجاء ابن عباس أنه قال صوم التاسع والعاشر في رواية أخرى، صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود، وخالف اليهود. إذن الحديث الآخر يبين أن صيام عاشوراء المقصود به هو صيام العاشر، ويكون معه أيضا التاسع، يكون معه يوم التاسع. هذه السنة مباركة ثبت من فعل أن من قول النبي أنه سيصوم التاسع. إذن السنة صيام التاسع والعاشر، وأما قول أن الرسول أمر بمخالفة اليهود لم يثبت، هذا القول لم يثبت أنه أمر بمخالفة اليهود لم يثبت، لكنه يعني كثير في السلف يتكلمون بهذا، لكن ما هناك إسناد صحيح على هذا، وإنما يستحب صيام يوم التاسع والعاشر، فلا تكون سنة مقدمة ومعها سنة. وأما الحادي عشر فقد وردت أحاديث فيه يعني صوم العاشر والحادي عشر، لكن أحاديث ضعيفة، حديث ضعيف، صام يوم قبله ويوما بعده، فكل هذه حديث ضعيفة. صيام يوما يعني بعده ويوم قبله فيه ابن أبي ليلى، فالحديث ضعيف. إنما الذي ثبت من حديث ابن عباس صوم يوم التاسع مع العاشر وصيوم يوم الحادي عشر مع العاشر، هذا أيضا دليله ضعيف، دليل ضعيف. ومع ذلك لا يمنع صيامه لمن أراد، لأن صيام أيام يعني المحرم كلها صحيحة. فالسنة أن تصوم التاسع والعاشر، تقديم التاسع هو السنة، وهو الذي تحصل به المخالفة لليهود. فمن أخر أو فمن أراد مخالفة اليهود فليصوم اليوم التاسع واليوم العاشر. فإن ترك التاسع وصام العاشر ثم صام الحادي عشر نقول لا بأس في ذلك، لكنك أصبت اليوم العاشر ولم تصب مخالفة اليهود على الوجه الصحيح الذي ورد في كلام ابن عباس أن الرسول هم أن يفعله. إذن المسألة ينبغي أن تكون على الوجه الذي تقرر عند أهل العلم، وهذا الذي ينبغي أن يصار إليه. فنسأل الله للقبول لنا جميعا، بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الباب حديث أخرى، قال بعد ذلك في الباب الذي يليه، قال باب ما جاء في صيام العشر، باب ما جاء في صيام العشر، وذكر حديث في صيام العشر. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية، نعم حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وهذا الحديث يصحه الشيخ الألباني ورواه الإمام مسلم أيضا، قال ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصوم، يعني ما رأيت النبي صائما في العشر. ثم قال أبو عيسى هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود إلى آخر كلامه، أن النبي لم يرى صائما في العاشر. وذكر في الباب يعني كلام كثير. طيب نقول هنا في هذا الباب يعني مما ذكره الإمام الترمذي وغيره، نقول أولا صيام عاشوراء ثابت، صيام عاشوراء ثابت، لكن هنا الكلام الآن في ماذا؟ في صيام يعني العشر، في صيام العشر. هذا صيام العشر أولا في العشر جاء فيه حديث، هنا قوله ما جاء باب ما جاء في صيام العشر، يعني أن هذا اليوم يعني هل يصام أو لا يصام؟ لا أحد يعني يشك أن في هذا اليوم جاء حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهما جاء في الباب الذي يليه، قال باب ما جاء في العمل في أيام العشر، وذكر الحديث، قال حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم وهو ابن أبي عمران البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قالوا في الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وجابر، قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن قريب صحيح. الحديث هذا عند الإمام البخاري، عند الإمام البخاري حديث لا خلاف فيه. أما حديث عائشة الذي مضى معنا صحيح الشلبان كما ذكرنا، وهو عند مسلم. وليس معنى الحديث أنه لا يشرع الصيام في ماذا؟ في العشر. لا 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 دليل على هذا. لماذا؟ لأنه ما جاء في الباب الذي يلي هذا، الذي يلي معنا، الذي معنا الذي هو في فضل يعني صيام هذا اليوم، يعني حديث ابن عباس الذي مضى معنا، حديث ابن عباس يدل على أهمية العمل الصالح في هذه العشر بكل أنواعه. والصيام لا يشك أحد أنه من العمل الصالح، من يشك أن الصيام من العمل الصالح؟ ولم يستثني النبي عليه الصلاة والسلام من العمل الصالح، قال كل أعمال الصالح إلا الصيام، ما جاء هذا. إذن حديث عائشة يحمل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصمه، لم يصمهم، لكن لم ينهى عنه أيضا، لم ينهى عنه، بل أمر الرسول، بل أمر من باب الاستحباب أن يجتهد في هذه الأيام بكل أنواع العمل الصالح. ثم أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم بأطلق جميع الأعمال، فعمم وأطلق وعمم، قال عليه الصلاة والسلام ما من عمل، يعني كل الأعمال، ما من عمل، ما من أيام، ما من أيام العمل الصالح فيهن، أي كل عمل، كل عمل، جميع الأعمال، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. إذن يوم العاشر أحب إلى الله تعالى أن تفعل فيه كل الأعمال الطيبة المباركة، منها الصيام، ومنها السنن، قيام الليل، منها قراءة القرآن، منها أيضا صدقة، ومنها التكبير والتهليل، كل هذا. فليس للمؤمن يعني أن يفرط في العمل الصالح في هذا الشهر، وفي صيام اليوم التاسع وهو يوم عرفة، في هذا اللي في شهر العشر، يوم عظيم، يوم العاشر، وهو يوم يعني يوم الحج الأكبر. فغير الحاج هذا اليوم يصوم يوم عرفة وهو في العاشر، تقرب إلى الله تعالى. فهذا فيه يعني صيام، وفيه ذكر، وفيه أعمال كثيرة. إنما هنا نقول يعني جاء النهي في يوم النحر، في يوم النحر، في يوم النحر، هذا لا يجوز صيامه. أما العشر الذي هي التسع، نقول العاشر على وجه التغليب، وإلا فالصيام يكون تسعة أيام، من أول يوم من ذي الحجة إلى يوم التاسع اللي هو عرفة. أما صيام اليوم العاشر ذاته فهذا لا يجوز، كما سبق أن ذكرنا، لأنه يوم النحر، يوم عيد، يوم عيد، وإنما ذكر يعني العشر على وجه التغليب. فهذه الأيام التسع من أفضل الأيام، وهي فيها كما ذكرنا وقوف عرفة، وفيه الحج، وفيه أيضا يعني في الأيام العشر النحر، وهو أعظم أيام السنة، أعظم أيام السنة كلها يوم النحر، ثم يوم القر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم القر هو اليوم الحادي عشر، هذا يقال له يوم القر. فهذه أعظم الأيام، يوم النحر ثم يوم القر. طيب، فهي من الأيام العظيمة التي يعني تبدأ بأول يوم، ويعني فالإنسان يتقرب إلى الله تعالى بكل ما يستطيع من العمل، يتزود بالعمل الصالح في هذه الأيام ويكثر منها. ولذلك جعل في هذه العشر أعمال عظيمة، فيها الاستعداد للأضحية بالإمساك عند أول يوم، إذا هلأ هلال ذي الحجة يمسك، من أراد أن يضحي يمسك عن شعره، لا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته، كما جاء في الحديث عند مسلم، حديث أم سلمة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح، من كان له ذبح يذبحه، أي في يوم الأضحى، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، ولا حتى يضحي، حتى يضحي. فيشمل هذا كل الشعر، شعر يعني لا تأخذ من رأسك ولا من شواربك ولا من عانتك ولا من الإبط ولا من غير، إلا فيعني هذا لا يجوز الأخذ منه البتة، لمن أراد أن يضحي يوم النحر، فيمسك عن أخذ الشعر وعن أخذ الأظافر وأيضا عن البشرة، كل هذا. من الذي لا يعني لا يفعل هذا يمسك؟ الذي يريد أن يضحي، فرب البيت هو الذي يمسك، أما الزوجة والأولاد لا يمسكون، ويمسكون عن هذه التي جاء ذكرها في الحديث. بعض الناس يقول هو مثل الحاج لا يجامع زوجته، يقول لا، ما في هناك دليل، ولا في أنه يحرم ولا غير هذا. فتعظيم الشعيرة هذا تعظيم تحية الضحية، بأنك تبدأ تتشبه بالحاج كأنك محرم ولست محرم بهذه الكيفيات بهذه الإمساك. كذلك يشرع في الأيام العشر تكبير مطلق تكبير مقيد تكبير مطلق أيام العشر يسبح الله أكبر الله في الأسواق كان من عمر وابن هريرة يرفعون الأصوات بهذا والناس يعني يرددون معهم كل هذا ثبت في الأيام العشر وهذا من فعل الصحابة ويعني ممن جاء بعضهم أيضا ممن سمعوا هذا الحديث وبلغهم عملوا به وتقرب إلى الله تعالى. فالمسلم ينبغي أن يتزود بهذا الخير ويتقرب إلى الله تعالى. فهذه الأيام فيها من الفضل العظيم. قال الرسول ولا الجهاد في سبيل يعني رسول الصحابة لما سمعوا العمل العظيم قالوا يا رسول الله الأعمال هذه الأيام في العشر أعظم حتى من الجهاد. قال من الجهاد ثم خص نوع خاص من الجهاد ثم خص قال ولا الجهاد حتى الجهاد الأعمال فيه أعظم حتى الجهاد يعني الأعمال في هذا اليوم من غيره من صيام وغير كل هذا أعظم إلا أنه خص الجهاد جهاد خاص في أن يخرج الرجل بماله وولده بماله ونفسه فلا يعود من ذلك بشيء. هذا يقدم ماله ونفسه في الجهاد هذا أمر خاص يعني لا أعظم منه. فبالحديث بيان أن جميع نوافل العبادات في هذا العشر الصلاة الصيام الذكر الصدقة قراءة القرآن وكذلك يعني قيام الليل وجلوس في المساجد وذكر الله تعالى والتكبير المطلق والتكبير المقيد كلها داخلة في هذه. هنا مسألة الذين قالوا أن حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول لم يصم في هذه العشر قط هل هذا يدل على أن هذا ليس من السنة؟ نقول لا دليل نقول لا دلول لا أحد يقول بذلك لا أحد يقول بذلك يعني أن الصيام لا يجوز لأن الذي يقول لا يجوز يعني عليه أن يأتي بدليل عن عدم الجواز. فحديث يعني صريح حديث ابن عباس اللي تقدم أن يعني أن هذه الأيام أيام فضائل عظيمة ثم يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصم حتى لا يشك على الناس لأنه إذا صام الرسول ما تكلف الناس والله أيام هذه كان يصوم الرسول فنصوم فلم يصم الرسول حتى لا يشك على أمتي فيعني يوجبون على أنفسهم أو يتشددون في ذلك. فجعل هذه العشرة لمن يعني شاء أن يصومها من باب الاستحباب لكن أيام عظيمة. ففتح الباب لأعمال كثيرة من غيرها وبين أضاحي وغير ذلك. وقد يقال لهذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر أعمال بر معينة ويعني صرف عن أعمال بر أخرى لا الرسول أطلق وما أطلقه الرسول ينبغي يظل على إطلاقه لا يجوز أحد يقيد. فالذي يقول لا تصوموا يقول لما الدليل ما الدليل على أننا لا نصوم هذا يعني أمر لا يقبله أحد والله المستعان. طيب ثم قال باب ما جاء في صيام أيام من شوال باب ما جاء في صيام أيام من شوال. طيب نعم هذا الباب الذي يليه قال باب ما جاء في صيام أيام من شوال لعلنا يعني تركنا حديث آخر وشيء لا الحمد لله باب ما جاء في العمل في أيام العشر ذكرنا حديث ابن عباس وما جاء فيه من تعليق ثم قال باب ما جاء في صيام ستة من شوال ذكر الحديث حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فذلك صيام الدهر. وفي الباب أحاديث كثيرة. إذن صيام يوم في صيام الست من شوال يعني فضائل عظيمة ينبغي الإنسان يتحراها ويجتهد أيضا في صيامها. ولعل يعني هذا الباب فيه كلام كثير ولم يبقى يعني معنا الآن حوالي 50 دقيقة لعلنا نتوقف في هذا الموضع ونكمل هذا الباب وما بعده في درس قادم بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.